وكذلك أيضا إذا أخذنا الخطاب العام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أيضا يكون خطاب ولاة الأمور، يعني مفروض عليكم أن تقتصوا إذا طلب. وهذا الفرض ليس بالنسبة لمن له الحق، من له الحق إن شاء عفا، لكن من عليه الحق ومن عليه تنفيذ الحق وهم ولاة الأمور.
شو
دليل حملة على هذا؟ لأن اللي له الحق إذا شاء عفا، ومن كان مخيرا بين شيئين فليس مفروضا عليه.
الذين أمنوا
عامل هو عام يدخل بها ولاة الأمور ومن والجاني ومن له الحق،
فهو مكتوب عليهم كله.
لا لا، من له الحق لا يمكن أن يكون مكتوبا عليه، وقد قيل له من عفي له من أخيه شيئا فاتبعه ما ضر. إذا عفى ما كان، لو كان فرضا عليه لكان غير مخير. طيب، قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فصول حجاج المشار إليه في قول بعد ذلك
ناجنا
إلى قوله إيش؟
بإحسان
عذاب أليم. إيه،
وهنا من
عجيب. طيب، ما والله حسنا قال ذاكرين. نعم، قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فالواجب اتباع، فهي خبر مبتدا محذوف تقديره فالواجب اتباع بالمعروف ممن له الحق، يعني أن يتبع المعفو عنه بإيش؟ بالمعروف. وأداء إليه بإحسان، أداء يعني، والواجب أيضا أداء إليه أي إلى العافي بإحسان. منين؟ من القاتل الذي عفي عنه يؤدي بإحسان. والأداء فرضه الله بإحسان، والاتباع بالمعروف، وذلك لأن المتبع الذي أسقط الدم ليس كالذي أحسن إليه بإسقاط القصاص، فإن الأحق بالإحسان من الذي عفي عنه بإسقاط القصاص أحق أن يكون محسنا بأدائه، بخلاف العافي الذي انجرح قلبه من قتل له من أوليائه، فلهذا خوطب بأن يؤدي بالمعروف، والمعروف أقل رتبة من الإحسان. وقوله وأداء إليه هنا الضمير إليه مفرد، فمن عفي له من أخيه شيء فأداء إليه، الضمير مفرد ومرجعه أين هو؟
إلى أخيه.
لا، مرجعه من العافي المفهوم من قوله عفي، ولهذا مرجع الضمير لا يكون فعلا أبدا، مرجع الضمير لا يكون إلا اسما، لكن إما سابقا أو لاحقا أو مفهوم من السياق أو مفهوم من الفعل السابق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب، هو الضمير يعود على إيش؟ على المد، العدل المفهوم من اعدله. أداء إليه إلى العافي المفهوم من عفية، المفهوم من عفية. وقوله بإحسان الباء هذه للمصاحبة، وهي كذلك في قوله بالمعروف، يعني فأداء مصحوب بإحسان من غير مماطلة ومن غير نقص، بل يكون تاما. والفوائد أظنها تأتي بعد ولا لا؟ الفوائد عادتنا نجعلها بعد انتهاء الآية. قال تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك المشار إليه كل ما سبق من وجوب القصاص ومن جواز العفو تخفيف من الله، تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص، في مقابل وجوب القصاص. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص، فرض الله فرضا، فرض عليهم القصاص فرضا، هذه الأمة خفف عنها فلم يجب عليها القصاص، لأن الإنسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل، وقد يكون القاتل من أقاربه، وقد يكون هناك اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص في حقه، فخفف ولله الحمد على هذه الأمة. وقوله من ربكم، الرب تقدم لنا معناه كثيرا، أنه الخالق المالك المدبر لخلقه كما يشاء، ولكن الربوبية قسمان، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، والخاصة هي المختصة بالمؤمنين. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأولى عامة والثانية خاصة. هنا قول تخفيف من ربكم من باب العامة والخاصة، من باب الخاصة لأنه يخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. شو ده سالم؟ هذه نبي نذكرها إن شاء الله بالفوائد، إن شاء الله تعالى نذكرها بالفوائد. وهل العفو أفضل مطلقا أو في التفصيل؟ وقوله ورحمة تخفيف من ربكم ورحمة، رحمة بمن؟ بالجميع، رحمة بالجميع، بالقاتل حيث سقط عنه القتل، وبأولياء المقتول حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض، حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض، لأن الله سبحانه وتعالى من الجائز أن يقول إما القصاص أو العفو مطلقا، ولكن من رحمة الله أنه أباح هذا وهذا، وهو رحمة بالجميع. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قوله فمن اعتدى بعد ذلك، من هذه اسم شرط، وفعل الشرط اعتدى، وجوابه جملة فله عذاب أليم، وعذاب بمعنى عقوبة، وأليم بمعنى مؤلم. وقد مر علينا كثيرا أن أليم في اللغة العربية تأتي بمعنى مؤلم، ومنه قول الشاعر أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أم الريحانة الداعي السميع أي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. فأليم بمعنى مؤلم يعني موجع والعياذ بالله. وقوله من اعتدى، قلنا أنها اسم شرط، واسم الشرط يفيد العموم. وهل المراد من اعتدى من أولياء المقتول بعد أخذ الدية، أو المراد من اعتدى من الجناة القاتل إذا قتل، إذا عفي عنه، إذا اعتدى مرة أخرى فإنه له عذاب أليم، أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين، نعم يشمل الأمرين. إذا شمل الأمرين فما المراد بالعذاب الأليم فيما إذا كان المعتدي القاتل الذي عفي عنه؟ قال بعض العلماء إن المراد بالعذاب الأليم هو أن يقتص منه لا محالة، إذا اعتدى القاتل مرة ثانية بعد أن عفي عنه فالعذاب الأليم أن يقتل منه، أن يقتل بلا محالة وبلا تخيير، وإن عفي عنه. ولكن الصحيح أن المراد بالعذاب الأليم عقوبة الله عز وجل، وأما حق الآدمي من القصاص أو عدمه فإن القتل الثاني كالقتل الأول، يخير فيه أولياء المقتول بين العفو والقصاص، بين العفو والقصاص. أما بالنسبة لأولياء المقتول الذين أخذوا الدية وأسقطوا القصاص فإنهم إن اعتدوا فلهم عذاب أليم مؤلم، والاعتداء منهم متصور أنه يأتي أحد ويندمهم، يندمهم يقول كيف هذا يقتل مثل أبوكم وتروحون تقتلون الديه، معنى ذلك أن الدراهم أحب لكم من أبوكم، يها الطمميع يها اللي فيكم ما لا فيكم، ثم يندفعون يندمون على ما مضى فيندفعون ويذهبون ويقتلون القاتل. هذا ربما تقع ولا سيما عند أهل الجهل. فنقول هذا الذي اعتدى بعد أن وقع العفو إلى المال له عذاب أليم، ويقتص منه لأولياء المقتول ولا لا؟ نعم يقتص منه، إذا طلب أولياء المقتول أن يقتص منه اقتص منه كالأول. واضح يا أحمد؟ طيب،
يعني تدي واحد ما هو من الورقة مثل ابن المقتول عفو، ابن عمه يعدي
يقتلون هؤلاء إذا طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتلوا. يعني ما يقال إن قتل صاحبهم شبهة يوجب سقوط القصاص، ما نقول هذا.
لكن يقتل الاقتل ولا أبناء المقتول؟
يقتل الذي قتل.
ولكن ما عم من بعضهم قبل ثلاثة صور
قتلها، وهي
لو أنه عفو الأولياء ثم قتلوا القاتل بعد العفو.
نعم
بكل
حال. ما أدري والله، الأول ذكرون أما هذا ما أدري عنه، لكن على كل حال تقدمنا أن القتل غيلة على رأي شيخ الإسلام ومذهب مالك، إن ما في خيار. نعم نعم
لا أعافي رجلا قتل بعد
أفضل لا أعافي
رجلا قتل بعد أفضل
حين وش نزلته من صحة على كل حال ينظر في الحديث هذا، إذا صح هذا الحديث فهو يدل على ما ذكر الأخ إبراهيم
شيخ. نعم. إذا قتل إنسان، يعني قتل هذا القاتل شرد أولياء يسوى بقه، يعني مثل هو أبو وإخوان وهو تغير بعد ما قتل هذا هذا الرجل تغير،
يطلب حتى يقول
إذا ما وجدوه يسلموا، يعني
أين قارب نعلم ولا تزر وازرة مزاوفة. نعم
كان نشوف يسجل هنا أولياء كان نظن.
نعم
لا صحيح
الله أفتكر
يسجلون حتى يجب
كل القريب القراب
قرابة الهارب
قرابة الهارب كلهم
يمكن يخشون أنهم غايبين، يخافونهم من المغايبين أو أنهم يدرون المحل
أو ضمان.
نعم
أو ضمان
وش ضمان. طيب ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، لكم خبر مقدم وحياة مبتدا مؤخر، وفي القصاص في أي قصاص للعهد الذكري، يعني قصاص في القتل لكم فيه حياة. قال في القصاص حياة، كيف لنا في القصاص حياة ونحن نقتل القاتل؟ نعم نقول نعم، الله ما قال ولكم في القصاص حياة القاتل، قال حياة لكل مجتمع، ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه الحياة، فالتنكير هنا للتعظيم، يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله، أما بالنسبة للقاتل فهو يعدم، لكن إعدام القاتل حياة للجميع، خلافا لمن كفروا بدين الله وادعوا أن قتل القاتل إتلاف نفسين وعدم قتله اقتصار على نفس واحدة. هؤلاء من جهلهم وسفههم لو عقلوا، لهذا قال يا أولي الألباب يا أولي العقول، لو عقلوا لعلموا أن القصاص زيادة إتلاف ولا حياة؟ حياة، ولكن في القصاص حياة. ووجه ذلك أن من علم أنه سيقتل إذا قتل فإنه لا يرتدع ما يقتل، صح ولا لا؟ فيكون الذي بصدد أن يقتل يكون سالما بسبب الخوف من القصاص، هذه واحدة. ثانيا أننا إذا قتلنا القاتل، يعني تجرأ هذا وقتل وقتلناه، صار غيره إذا هم بالقتل ذكر قتل ذاك الرجل فامتنع، فصار في ذلك حياة، حياة لشخصين، للذي يهم الإنسان بقتله والثاني وللقاتل، لأنه لأن الذي هم بقتله لو قتله أعدمه ثم هو يعدم فيذهب نفسان. ثم في حياة هاتين النفسين يحيا نفوس أخرى كثيرة، ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، حياة يعني حياة عظيمة بالغة مؤكدة. يقال إن هناك كلمة شائعة في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وهذه عندهم بمنزلة رفيعة في البيان والفصاحة والمعنى أيضا. لكن إذا رأيت القرآن، ولا مقارنة، ما نقارن شيء بالقرآن، لكن إذا رأيت القرآن هذا التعبير العظيم عرفت أنه في غاية ما يكون من البلاغة. فهذه الجملة اللي هم يقولون ما فيها ذكر للحياة إطلاقا، كله جامدة سودة، قتل بقتل، ولا فيها أمر إيجابي أيضا، إنما قضيتها سلبية، قضيتها سلبية أنفع، قضيتها سلبية. لكن لكم في القصاص حياة قضيتها إيجابية، وفيها أيضا نص على العدل في القصاص، وفيها ذكر الحياة التي هي محبوبة إلى القلب وإلى الناس، ولكم في القصاص حياة. ثم قال تعالى يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول لعلكم تتقون، فدل هذا على أن غير العاقل ما يفهم من القصاص حياة. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قدم أن هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها الحكمة من القصاص، وأنه حياة. ووجه ذلك أن القاتل إذا علم أنه يقتل، نعم، فإنه لن يقدم على القتل، وكذلك إذا نفذ القتل في القاتل فإن غيره لا يقتل، لا يقتل، فيكون في ذلك حياة للناس. وفيها أيضا حياة معنوية لا حياة حسية، وهي إقامة العدل بين الناس، وإقامة العدل لا شك أنه حياة للناس جميعا، فإن الناس إذا رأوا أن العدل يقام حتى إنه يقتل الشريف بالوضيع، نعم، فإنهم بذلك يطمئنون على ثبوت العدل، وأن الحكم على وجه الكمال. ففيه حياة حسية وفيه حياة معنوية. ما هي المعنوية حسين؟ ما هي الحياة المعنوية في القصاص؟ إقامة العدل بين الناس. وقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، إذا عممنا القصاص بحيث يشمل النفس فما دونها صار المضار في الحياة أصلها وكمالها، أصلها وكمالها. أما إذا خصصنا القصاص بالنفس فقط فالمراد بالحياة أصل الحياة. مثال ذلك إذا قلنا ولكم في القصاص أي في قتل الجاني في المقتول، صار الحياة هنا المراد بها بقاء الحياة أي أصلها. إذا عممنا وقلنا ولكم في القصاص حتى فيما دون النفس كالقصاص في الجروح والقصاص في الأسنان والقصاص في الأطراف كاليدين والرجلين، صار المراد بالحياة أصلها نعم بعد وكمالها، يعني أن من علم أنه إذا قطع يد فلان قطعت يده يقدم على القطع ولا لا؟ ما يقدم. طيب إذا أقدم على القطع فقطع، هل تبقى الروح ولا تفوت؟ تبقى الروح. إذا عممنا الآية صار المراد بالحياة هنا أصلها إذا كان القصاص عندكم الجواب عليكم، أصلها إذا كان قصاصا في النفس، وكمالها إذا كان قصاصا فيما دون النفس في الجروح والأطراف، لأن القصاص كما يجري في الأنفس يجري في الجروح ويجري في الأطراف. قال الله سبحانه وتعالى والجروح قصاص، الجروح قصاص، فأثبت الله عز وجل القصاص في الجروح، وقال السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف، هذه في إيش؟ في الأطراف، هذه تسمى أطراف يعني أعضاء وأجزاء من الإنسان. القصاص كما هو في النفس هو ثابت في هذا أيضا. ولنتعرض قليلا بشروط القصاص في الأطراف. يشترط للقصاص في الأطراف شروط. الشرط الأول أن يكون القصاص جاريا بين الجاني والمجني عليه في النفس، أن يكون جاريا بين المجني والجاني والمجني عليه في النفس، فإن لم يجري القصاص بينهما في النفس فإنه لا يجري فيما دونه. وعلى هذا فلا تقطع يد المسلم في يد الكافر، ولا تقطع يد الوالد في يد الولد على خلاف المشروع، ولا يد الحر في يد العبد، واضح؟ ولا يد المعصوم في يد المعصوم، لأنه لا يجري القصاص في النفس في هذه الأمور، فلا يجري فيما دونها. طيب المعصوم هو من لا يحل قتله، لا المسلم والذمي والمعاهد والمستأنف. طيب الشرط الثاني المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع، المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع، يعني يمين بيمين ويسار بيسار ورجل برجل ويد بيد، فلا تؤخذ اليمين باليسار. لماذا؟ لاختلافهما في الموضع، لاختلافهما في الموضع. ولا تؤخذ يد برجل لاختلافهما في الاسم، فلا بد من المماثلة في الاسم والموضع. نعم. طيب هل يؤخذ الإبهام في الخنصر؟ كل نصف. لماذا؟
اختلاف الموضع،
اختلاف الموضع والاسم، لأن هذا إبهام وذا خنصر، صحيح كل منه مصدر. طيب هذا الشرط الأول والشرط الثاني،
هذا الشرط الثاني.
الشرط الثالث أن لا تكون يد الجاني أكمل من المجني عليه في الصحة والكمال. أو أعلى، لا تكون يد الجاني أعلى من المجني عليه. من المهم دستنا يد الصحيح أن نقول ألا يكون طرف، ألا يكون طرف الجاني أعلى من طرف المجني عليه في الصحة والكمال. فإن كان أعلى لم يؤخذ به، إن كان أعلى لم يؤخذ به. طرف المجني عليه يد، نعم قطع إنسان يد شخص شلاء ويد الجاني سليمة، ما رأيك؟ ما تقطع؟ ليش؟ لأن يد الجاني أعلى منها، أعلى منها، ما فيها شلل، ودي شلة ما تتحرك كذا. طيب قطع رجل يده كاملة الأصابع يد إنسان ناقصة الأصابع، ما له إلا ثلاثة والباقي مقطعة، ما تقولون تقطع ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه أكمل، هذه عددها عدد الأصابع كاملة وهذه ناقصة، ظاهر؟ طيب
صحيح،
هذا صحيح. أعور، أعور العين اليمنى وهي عينه اليسرى صحيحة، قلع عين رجل يسرى غير أعور.
تفهمين؟
الجاني عينه اليسرى صحيحة وعينه اليمنى عورة ما تشوف، والمجني عليه كلتا عينيه صحيحة، فالجاني قطع عين السليم اليسرى المماثلة لعينه، تقلع عينه
اليسرى،
هي اليسرى ما له عين إلا اليسرى،
هي مقلوع عليه.
لا أنا أقول هذا واحد ما له عينين، ها ما له عين كذا، له العين هذه وقلع العين اليسرى من شخص، نقلع عينه اليسرى، نقلع عينه اليسرى، ما أقول أخبارك الله فيك موجودة، أقول موجودة، أقولك العين اليسرى سليم واليمنى عورة ما هو يشوف فيها، ها؟
يقلع
ما
كما جاء في الآية
تقلع، ما
تصورت
تقلع،
تعرفون الرجل الأعور اللي ما يشوف إلا بعين، هذا الرجل الأعور مفهوم، هذا واحد عينه اليمنى ما يشوفه وعينه اليسرى يشوف فيه، تمام الآن؟ سليمة اليسرى ولا من سليمة؟
سليمة.
طيب اعتدى على رجل وقلع عينه اليسرى، على رجل يبصر يشوف كل عيونه وقلع عينه اليسرى، هل تقلع عين الأعور ولا ما تقلع؟
على القاعدة ما تقلع.
على القاعدة ما تقلع؟
لا تقلع.
طيب دقيقة يا أخوان، الآن إذا قلعنا عين الأعور أذهبنا بصره، صار أعمى ما يشوف، صحيح هو أنه قلع العين اليسرى من ذلك الشخص لكن بقي يبصر، ونحن إذا قلعنا عينه بقي لا يبصر، بقي لا يبصر، فلهذا اختلف في ذلك أهل العلم، منهم من قال تقلع العين اليسرى، تقلع لأن الله يقول الجروح قصاص، العين بالعين، العين بالعين فتقلع، وكون هذا ما يبصر إذا قلعنا عينه هم منا ليس منا، ومنهم من قال لا تقلع لأننا نذهب الآن منفعة كاملة من هذا الجانب، منفعة كاملة وهي منفعة الإبصار، أما ذاك ما ذهب إلا منه إلى نصف منفعة، ولكننا نلزمه بدية كاملة، نلزمه بدية كاملة، بينما أن العين فيها نصف الدية، نقول الآن نلزمك بدية كاملة عوضا عن المنفعة التي أبقيناها لك، لأن أبقينا لك إيش؟ منفعة البصر، كلمة لا منفعة البصر، فنفر لك عينك ولكن تدفع دية كاملة لذلك الرجل، مفهوم؟ فالمسألة فيها خلاف، يعني كل من القولين له دليل. الذين أخذوا بالعموم قالوا ما لنا وله، هذا رجل أعور عوره ليس منا. والذين أخذوا بالمعنى قالوا إننا لو أننا اقتصصنا منه ما تم القصاص، ما تم القصاص. لماذا؟ لأننا جنينا عليه بأعظم، وشبه بذهاب البصر، فهو مثل اللجنة السليمة مع عدد الشلة، لكن نظرا إلى أننا أبقينا لهم منفعة كاملة، منفعة البصر، نقول إنك تدفع لهذا دية كاملة، دية كاملة. وبعض العلماء يقول لا، ما نقتص لأننا نذهب بصره ولا نعطيه دية كاملة، بل نعطي المجني عليه نصف الدية، لأننا ما أخذنا إلا عينا منه واحدة فقط، إلا عينا واحدة فقط، فنحن لا نعطيه إلا نصف الدية. فهذه أقوال ثلاثة في المسألة. طيب الصحيح إن شاء الله يأتي في باب القصاص، يأتي في باب القصاص، هذه جاءت عرضا. نعم.
فلو قطع العين المناظر للعين اللي يعني لا يبصر بها،
اي
يعني هو اعور العين اليمنى وفقع العين اليمنى،
اي نعم نعم، تؤخذ عينه اليمنى،
الجاني عين اليمنى ليس بها شيء،
اي نعم.
طيب مدعاه لاي واحد اعور انه يعتدي على الاخرين. يعني لانه عنده عين اليمنى لا يبصر بها، قد تكون موجوده بس لا يبصر بها.
أي. طيب لو قلع إنسان، إنسان انقطع يد شخص سليم ويده شلة، يده شلة، وطلب المجني عليه القصاص، تبقى اليد؟
لا
تبقى،
تبقى
اليد. بالعكس اللي احنا قلنا، اللي قلنا يد الجاني سليمة والمقطوعة شلة، هذه بالعكس، هذا بالعكس.
يمكن القياس بالعكس لا يتساوى يا شيخ.
طيب وش الفرق؟
بس ما يمكن يقطع هذا الشيء.
لا يمكن.
لأن هذا لا ما يقدر يقطع بها اليد اليمنى.
لا إحنا نقطع. ما هو؟ نحن نقطع. يقول الاعتداء بها.
لا
نقطع.
لا يقول الاعتداء باليد.
لا يقطع هو هذا الرجل.
إن شاء الله لا ما يقدر.
يقطع باليد الثانية سليم.
خلاص يبقى في كلام يقطع السليم.
يقطع السليم.
لا لا ما لا يقطع لعدم التساوي. يعني مثل رجل يده اليمنى شلة، قطع يد إنسان يمنى سليمة، فطلب المقطوع يده، طلب أن تقطع يد الشلة، يد الشلة. نعم نقول تقطع ما في مانع، لأن يد الجاني الآن أقل من يد المجني عليه. طيب ما رأيكم فيما لو قطع إبهام الرجل اليسرى وهما له إبهام رجل اليسرى، وقال المجني عليه اقطع إبهام رجله اليمنى، يمكن؟
لما تعلم
ها؟
لما
تعلم
الرجل ما
بخطر، الرجل كله
هو.
طيب إذن يا إخواننا الشروط اللي أصلنا الآن صار ما لها قيمة. كنا يشترط
دي يا شيخ لو اخذ كل من ناقص عنده طرف يقطع النظير ليه في 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 مجني عليه ما ويسلم
لا ما يسلم، ما يسلم الناقص، ما يسلم الكامل هو اللي يسلم، الناقص ما يسلم، نقطع طرفه ولو كان ناقصا. هذا الرجل الذي قطع ابهام الرجل اليمنى وليس عنده ابهام الرجل اليمنى، وقال المجني عليه اقطع ابهامه ابهام رجله اليسرى، نقول لا ما نقطع، لأنه اشترط المماثلة في الاسم والموضع. صحيح أن كل منهما إبهام رجل، لكن اختلف في الموضع فلا نقتص. الشرط الثالث في استيفاء القصاص في الرابع، لا لا الثالث، الرابع. طيب دقيقة، الشرط الرابع أن يؤمن أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، أن يمكن الاستيفاء إلى حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، نعم فهمتم الشرط؟ أن يمكن من الاستيفاء بلا حيف، وذلك وذلك لأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. من مفصل مثلا إذا كان من الكف المفصل واضح، من المرفق المفصل واضح، من الكعب المفصل واضح، من الركبة المفصل واضح، من الفخذ الورك المفصل واضح كذا. طيب لو قطعه من نصف الذراع، لو قطعه من نصف الذراع في قصاص ولا لا؟ لا ما في، ما في، لأن قلنا إن كان الاستيفاء بأن يكون القطع من مفصل، وهذا القطع من مفصل من نصف الذراع، نعم فلا قصاص. طيب قولنا أو له حد ينتهي إليه، وش معنى له حد ينتهي إليه؟ قالوا مثل مارن الأنف، مارن الأنف، ومارن مارن الأنف هو ما لان منه، ما لان منه الأنف، هذا عظم أعلاه وهذا غضروف لين، فإذا قطعه من هذا نعم يقتص منه، لأنه يمكن أولى، لأن اللين له حد والعظم له حد فيمكن أن يقتص. طيب إذن يشترط الشرط الرابع ها أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، فإن كان لا يمكن فلا قصاص، والإمكان نفسره طبعا بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. ولكن في المسألة الأولى أن يكون قطع من مفصل، إذا كان قطع من غير مفصل فالمذهب عند الحنابلة لا قصاص، لا قصاص، لأنه ما يمكن بلا حيف، لا يمكن القصاص بلا حيف. ها؟ وقال بعض العلماء إنه يقتص من المفصل وله أرش الزائد، يقتص من المفصل وله أرش الزائد، للمجني عليه أرش الزائد. فنقول مثل هذا الجاني الذي قطع من نصف الذراع يقطع من مفصل الكف، نعم، ويدفع فلوس وش يعوض عنه؟ عن نصف الذراع اللي هو الأرش، يدفع النصف، هذا اللي يقوم به. وقال بعض العلماء بل يقتص من المكان إذا أمكن، وهذا في الوقت الحاضر أعتقد أنه ممكن،
ممكن بس في كل الأحوال،
ها ما هو في كل الأحوال. المهم يقول بعض العلماء إذا أمكن أن يقتص من مكان القطع اقتص، فإذا لم يمكن اقتص من المفصل ها ويأخذ المجني عليه أرش. وهذا القول هو المتعين، هذا القول هو المتعين، لأن الله يقول وجوه قصاص، وما دام متعين، ما دام ممكنا فهو متعين. ولو قلنا بالقول الأول إنه لا بد من مفصل، كان كل واحد شيطان يقول بدل ما أقطعه من المفصل الكف ثم يقطعون يدي
أذهب أعلى ولا تقطع،
أذهب أعلى ويصل أشد جناية ولا تقطع، لو يقطع من العضد من هذا ما عليه خصاص. وهذا قول ليس بصحيح، ضعيف جدا. الصواب أنه أن هذا، أن الشرط الأساسي هو أن يمكن القصاص بلا حيف، سواء كان من مفصل أو من غير مفصل. طيب يشترط أيضا هذه شروط ثبوت القصاص فيما دون النفس. أما شروط استيفائها فهو يشترط لاستيفاء أن لا يتعدى الجاني، أن لا يتعدى الجاني. وش معنى يتعدى الجاني؟ يعني مثلا لو وجب القطع قصاصا على امرأة حامل فلا نقطعها، إلى متى؟ حتى تضع، لأن هذا خطر على الولد، ربما تنزعج فتسقط الولد، أو يأتيها أمراض نعم فيسقط منها الولد، فهنا نمنعه. فإذا نقول إن قوله تعالى ولكم القصاص يشمل القصاص في النفس فما دون، وعلى هذا فتكون حياة بالنسبة للقصاص في النفس حياة باعتبار أصل الحياة والبقاء، وعلى القصاص فيما دون النفس يكون المراد بالحياة كماله. وقوله تعالى يا أولي الألباب، يا أولي، أولي هذه بمعنى أصحاب، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، ملحقة بجمع المذكر السالم، منصوبة لإيش؟ منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة، ونصبت لأنها منادى مضاف، والمنادى المضاف ينصب، وقولها الباب مضاف إليه. يا أولي الألباب، والألباب جمع لب، واللب هو العقل، وأطلق عليه العقل لأن الإنسان بدونه ليس بإنسان في الواقع، ليس بإنسان. ولا يطلق اللب بمعنى العقل إلا ويراد به عقل الرشد والتصرف وليس عقل الإدراك. فالمراد يا أولي الألباب يا أولي العقول الرشيدة التي تتصرف تصرف الرشيد، وليس المراد بأولي الألباب هنا أولي العقول التي يكون بها الإدراك، لأن من أولي العقول التي يكون بها الإدراك من كانوا في حساب من؟ المجانين، لأن تصرفهم سيء أليس كذلك؟ فالكفار وإن كانوا من أذكى العالم العالم وعقلهم عقلا إدراكيا، لكنهم من ناحية العقل الرشد عقل الرشد سفهاء، لقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقوله لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كلمة لعلكم تتقون للتعليم، لعل للتعليم، لكن أين المعلل؟ المعلل ثبوت القصاص، يعني أوجبنا القصاص وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العدوان والقتل، فإن الإنسان إذا علم بهذا سيتقي بلا شك. انتهى الكلام على آيات القصاص، وأظن نأخذ الفوائد من الرجيم. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. مستفاد من هذه الآية الكريمة أن البر طاعة الله مطلقا، أو أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره، أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره. نعم. و من فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله، أن طاعة الله عز وجل من البر، وليس العبرة بالشكل، ليس العبرة بالشكل. وأظن أثناء التفسير قلنا إن السجود لغير الله شرك، وأحيانا يكون عبادة، وقتل النفس من كبائر الذنوب وأحيانا يكون عبادة. فالسجود لآدم الذي أمر الله به الملائكة عبادة، تركه كفر. وقتل إبراهيم لابنه إسماعيل عبادة، نعم، لأنه أمر به. هذا أيضا استقبال المسلمين بيت المقدس ثم استقبال تحولهم إلى الكعبة عبادة ولا لا؟ عبادة. ما يهم أن تسق المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، المهم أن تكون مطيعا لله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، وإثبات الملائكة لقوله والملائكة، وإثبات الكتب السابقة لقوله الكتاب. وقد بينا أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا ومعه كتاب، لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. من فوائد الآية وجوب الإيمان بالنبيين عموما، وقد سبق أن ما علمنا منهم نؤمن به بعينه، والباقي إجمالا. من فوائد الآية فضيلة إتيان المال على حبه. نعم، وذكرنا تفسير أن حب الإنسان للمال قد يتعلق بعين المال، وقد يتعلق بحاجة الإنسان إليه. قول وكلها داخل بالآية.